السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك أستاذ أحمد، ربنا يبارك
وفيكم، بارك الله ومتعكم الله بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ الكريم، ما زلنا نتحدث عن هذه المقولة التي ادعاها المستشرقون، أن علماء الحديث وعلماء المسلمين اهتموا بالإسناد دون المتن. وهناك مقولة عند المحدثين، وهي قولهم لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، وهذه القاعدة تضرب كلام المستشرقين كما يقال في مقتل. نعم، نريد أن نقف على هذه المقولة قبل الاتصالات شيخي الكريم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. نعم، هذه المقولة عند المحدثين أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن، ترد على دعاوى المستشرقين الذين اتهموا علماء المسلمين أنهم ينظرون إلى الإسناد فقط ولا ينظرون إلى المتن على الإطلاق. فهذه المقولة التي تكاد تكون قاعدة عند المحدثين ترد عليهم يعني هذا الزعم. ونضرب أمثلة على ذلك وعلى نقد المتن مع صحة السند. يعني مثلا من ذلك، احنا عندنا في شروط الحديث الصحيح الخمسة، من هذه الشروط الخمسة ألا يكون فيه شذوذ، ألا يكون شاذا أو معلا. الشذوذ يكون في السند ويكون في المتن، والعلة تكون في السند وتكون في المتن. أما اتصال الرواة وضبط الرواة وعدالة الرواة، اتصال السند معذرة وعدالة الرواة وضبط الرواة أيضا، هذا يكون في السند ويكون في المتن. إذن حتى في شروط الحديث فإن العلماء لما وضعوا الشروط فهذه الشروط شملت، أو غالب هذه الشروط شمل السند والمتن. فلو أردنا أن نضرب مثالا لحديث هو في صحيح مسلم، لنرى أن العلماء يهتمون بالمتن ولا يتوقفون في النظر على السند فقط. حديث صحيح مسلم، إذن هو صحيح، حديث صحيح لا شيء في إسناده. لكن يأتي في صحيح مسلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه الشاهد ورجل تصدق بصدقة بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمين. هنا الحديث صحيح مسلم،
تصدق بشماله،
أيوة بشماله، فأخفاها حتى لا تعلم يمينه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث ده في صحيح مسلم وسنده صحيح، لكن هنا العلماء قالوا لا، ده الحديث ده مقلوب في متنه
بيمينه،
أيوة
وليس بشماله.
قالوا إنه الحديث قلب على الراوي، لأنه هو المفترض أنه تصدق بصدقة بيمينه فأخفاه
عن شمال، فلا تعلم بها شماله.
ده أصل الحديث كده. طب هنا النقد، طب ما هو السند صحيح، يبقى النقد هنا جاء من أين؟ من متن الحديث. فقالوا هذا حديث قلب في متنه على الراوي، فأبدل اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين. إذن هنا نقد للمتن وليس نقدا
للإسناد،
وليس نقدا للسند.
طبعا اتصال.
ماشي،
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك استاذ احمد، كيف حالك؟
الحمد لله، انا مرحبا اخي نور، تفضل. الحمد لله،
ربنا يبارك فيك انت والشيخ متولي البراجيل وكل علمائنا ان شاء الله.
وفيك بارك الله رب العالمين، جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك. تفضل. في سؤالين كده استاذ احمد، وفي يعني شكوى وفي راي. في ان شاء الله الايه اللي بتقول إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم
مساجد
الآخر.
الله،
ما المقصود بقى الإعمار؟ هل المقصود الإعمار بالأعمال الصالحة أو المباني فقط؟
ما المقصود بالإعمار؟ حاضر.
والآية الثانية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هل المقصود يعني غلق المساجد مثلا بعد الصلوات والحاجات دي مثلا، ولا ايه المقصود بهذا الامر يعني؟ ويعني بطلب من حضرتك لو حضرتك كان عندك يعني اي اعمال ثانيه بتبقى معطل بعض الاوقات كده لسه موجود في البرنامج، يعني بيجيب حاجة مسجلة ومثلا أحيى أحد كده بمكان حضرتك كده عشان نسعد بحضرتكم كده يعني ونستفيد من.
مش فاهم كلامك حضرتك بتقول ايه؟
على التليفون يبقى فيه جرس ومحد بيفتح عليه.
لا 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 لا، ده حاجة بتبقى في الاتصالات نفسها مش عندنا احنا. الاتصالات مجرد ما الاتصال بيجي طالما الخط متاح الشباب بيردوا يعني، فربنا ييسر الامر. لو حضرتك بتكلمنا دلوقتي وفي مئات بيتصلوا فالخط بيبقى مشغول عليهم، ربنا يحفظك اخي الحبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خير. نعم شيخنا الكريم، نعود الى موضوعنا وهو موضوع اهتمام العلماء، علماء الحديث بمتن الحديث، اهتمامهم بالاسناد.
نعم
نعم شيخنا الكريم.
نعم، من ذلك ايضا ما ورد ايضا في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. هذا الحديث ورد بروايات أخرى، الروايات الأخرى أن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر اضطجع عن يمينه، يعني هذا من فعلي وهذا من قولي، وهناك فارق ما بين القول وما بين الفعل. فهذا كان الحديث وصف لحال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الفجر اضطجع اضطجاعة خفيفة على جنبه الأيمن حتى يؤذن بلال رضي الله عنه. الحديث سنده صحيح، لكن راوي الحديث هو عبد الرحمن بن زياد، وهو من أصحاب الشعبي، هو الذي روى الحديث بمفرده هكذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه الشعبي كلهم رووا أنه من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن وهناك فارق ما بين القول، لأن القول فيه تشريع لكن الفعل يعني فيه احتمالات،
فيه خصوصية
أحيانا
للنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم يعني له ضوابط لكن ليس كالقول. فهنا طب هنا النقد انصب من خلال إيه؟ ما هو الحديث صحيح وعبد الرحمن ده ثقة، ثقة يعني إيه، ومع ذلك هنا النقد جاء من المتن. فشوف دقة المحدثين، قالوا لا هذا ليس من قوله وإنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المتن وهذا النقد للمتن ليس لأي أحد
يعني، لا ليس
لا يستطيع كل ما يعني من يسمعنا الآن يقول طب خلاص أنا بقى هاتي على حديث صحيح الإمام مسلم أو صحيح الإمام البخاري وسأعمل فيه عقلي، واللي مش هيعجبني أنا أقول أقف هنا هذا حديث غير صحيح، ليه انا مش مقتنع بيه.
لا ده لا ده
شغل علماء.
لا اللي نعم. انت حضرتك بتصفه ده شغل عواطليه لا مؤاخذه يعني ان هو يمسك الحديث ويقول لك ده مش ماشي وده ماشي وده مش ماشي،
من غير لا هو يعلم لغه ولا يعلم فقه ولا
يعلم
ناسخ ولا منسوخ.
لا لا ده الذين يتكلمون في علم العلل،
نعم
علم العلل، وفي الحديث الشاذ وفي المقلوب، هؤلاء قلة من العلماء. لابد يكون الحديث اختلط بدمه ولحمه، مش الحديث بس، الشريعة
يتنفس دينا.
أيوة اختلطت بلحمه
نعم
ودمه. لكن مسألة ان انا ابص كده ايه يعني علم في هذا، ان انا ابص كده الحديث واقول هذا مردود وهذا مقبول وهذا مردود وهذا مقبول وحادي بادي، لا ده مش شغل علماء. انما ان العلماء يعني المسألة بتبقى في غاية الدقة. ناخد مثال تاني
بعد هذا الصلاة، بيبقى عامل زي السيرفي.
أيوة
الذي يستطيع أن يميز الدرهم والدينار بمجرد اللمس.
أيوة ده صحيح،
يعلم أيوة يقينا هو جوهره إيه.
ده صحيح.
أستاذ عبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أستاذ عبد القادر، تفضل.
والله أنا عندي سؤال بس.
تفضل يا فندم.
طبعا أنا كنت الأول ما بصليش وكده تمام، ف فلما تدينت ومشيت في الدين شوية يعني حبيت الدين فمشيت فيه فربيت لحيتي يعني ومشيت في الدين. في ناس بتضايقني كتير في حكاية اللحية دي ويقول لي دي سنة فقط مش عارف ايه الكلام ده تمام. بس المشكلة مش في دي، المشكلة لما اجي اصلي بفتكر اللي انا عملته زمان، مثلا عملت مثلا ذنوب وعملت معاصي فعلا ثقيلة يعني شديدة، فلما باجي اقف بصلي بفتكرها فمش عارف اعمل ايه، مش عارف هل دي تبقى مغفورة او يعني بيجيني الشكك في دماغي يعني.
اسأل الله ان يغفر لك ولنا وللمسلمين والمسلمات، فامان الله اخي الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ يعني مثالا اخير في هذا اللقاء ان شاء الله تعالى، ونواصل فيما بعد شيخي كريم.
نعم ايضا في نقد المن.
نعم.
في حديث ايضا ورد في صحيح مسلم بروايه، هو حديث صحيح، عن انس رضي الله عنه انه قال صليت خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر وعثمان، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه لحضرتك
في الفاتح
ده في صحيح مسلم. نجد انه في الروايات الاخرى ايضا عند مسلم وعند البخاري ان الحديث ليس فيه نفي لبسم الله الرحمن الرحيم، وانما الحديث كان صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فالعلماء قالوا طيب من اين جاءت هذه الزياده؟ هل هذه زيادة ثقة؟ وده مبحث تاني يعني إيه لن نتكلم عنه، يعني هل نقبلها أم لا نقبلها؟ فجمعوا كما قلنا بالأمس، جمعوا مرويات الحديث وطرق الحديث ونظروا فيه، فوجدوا أن لم يكونوا يعني يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وجدوا أن هذا من فهم أحد الرواة، يعني هو فهم من رواية أنس أنهم كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فنفى بفهمه هو انه لا يذكرون.
المشكله هم كانوا يجهرون بها ام يعني لا يجهرون يسرون بها، لكن كانوا يقرؤونها في الغالب.
ايوه نعم، لكن نعم. هناك فرق بين هذه الروايه وتلك الروايه.
نعم.
هنا كان يفتتحون الحمد لله رب العالمين يعني يفتتحون بالفاتح، وهنا نفي لانهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فالشاهد ان هنا النقد جاء من المتن، من لما جمعوا طرق الحديث نظروا في المتن وجدوا ان هذا من فهم الصحابي، وخصوصا ان ضموا اليه ما صح عن انس رضي الله عنه انه سئل هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقرا او يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا احفظ في ذلك شيئا عن رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
يبقى اذا انت لا تحفظ شيئا، وده صح عنه، كيف لا تحفظ؟ وكيف اذا هناك روايه عنك تقول انه ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم؟ فالعلماء غربلوا المسألة دي أو نقد متنه، وجدوا أن ذلك من فهم أحد الرواة
عنه،
وأيوة أنه هو يفتتحون ما كانوش بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقاله. يبقى فاستبعدوا هذه الرواية، قالوا فيها إيه؟ فيها العلة دي، وأثبتوا الرواية بقى المتفق عليها اللي هي ليس فيها نفي بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ده نقد متن ولا نقد سند؟
متن.
ده احنا ممكن نقعد نجيب كده في المتن وصولا الى يعني الى اخر الاختلافات اهل العلم، نقعد نجيب مئات الامثله، وفي ذلك يعني رد على هؤلاء الذين قالوا نحن امه اسناد. نعم نحن امه اسناد، لكن نحن ايضا امه متن، ننظر في المتن كما ننظر في الاسناد.
نعم شيخ كريم، جزاك الله خيرا دكتور متولي، ونواصل حول هذا الموضوع ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم يوم الاربعاء مع حضرتك في اهل الذكر. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عنك.
سؤال الله يبارك فيك. سؤال لو سمحت.
نعم.
لو واحد بلغ امراته امام المأذون ثم مضى على ذلك اكثر من عام او اكثر، ثم راجعها أمام الشهود وبولي دون المأذون، هل هذه الرجعة تكون على شريعة رسولنا محمد؟
يعني تزوجها مرة جديدة مرة أخرى بولي وشهدي عدل، لكن بدون توثيق، بدون مأذون، بس هي عند الحكومة مطلقة.
الله يبارك لك. فهل
طيب.
هذا يعد زاني أم يعد متزوج زواجا شرعيا؟
حاضر. أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل على سنة الظهر القبلية، هل يجوز لي أن أنا أصلي أربعة متواصلين وفي الحديث أربعة قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهم أبواب السماء، هل الحديث صحيح ويجوز لي أن أنا أصلي أربعة متواصلين بسلام واحد؟
حاضر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور متولي، ما معنى إعمار مساجد الله عز وجل في الآية ومن يعمر مساجد الله؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. إعمار المساجد في الأصل هو بالصلاة فيها وبإقامة حلقات العلم فيها، ويدخل فيها أيضا القيام على مصالحها من نظافتها، من رعايتها، من تشييدها. فلكن الإعمار في الأصل هو الصلاة، المساجد بنيت من أجل الصلاة ومن أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، فها يدخل فيها كل هذا، لكن بالأصالة تدخل الصلاة والعلم وذكر الله سبحانه وتعالى.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ما معنى هذه الآية؟ بس بعد هذا الاتصال، السلام عليكم، من معنا؟ السلام عليكم، أم مازن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومازن مع حضرتك.
أهلا ومرحبا يا أم مازن، تفضلي.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
لو سمحت فضلتي الشيخ، لي عند حضرتك طلب وسؤال.
تفضلي.
الطلب أول حاجة أسألكم بالله العظيم تدعو الخالي اسمه أبو عمار، فهو تعبان ومريض مرض شديد ومعه أطفال صغار.
شفى الله عافاه.
شفاء العاجل، اللهم آمين.
اللهم.
السؤال
الله يبارك لك، دلوقتي انا بتوضى في الحمام، يعني ما فيش اي مكان اتوضى تدر في الحمام، هو دائما نظيف يعني كده، بس انا كنت يعني متضايقه ان انا ما بقولش الدعاء او البسمله او كده، فهل مثلا ان انا ممكن عادي يعني اعلي صوتي اجهر بالدعاء او بالبسمله دعاء الوضوء في الحمام؟
طيب أستاذ عبد المقصود، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل، أهلا ومرحبا.
جزاك الله خير.
نعم والله الحمد لله رب العالمين.
كل سنة وأنت طيب.
وحضرتك بخير، تفضل يا فندم.
بقول لسيادتك يا أستاذ أحمد.
نعم.
أنا كنت متجوز واحدة من 30 سنة وجبت منها 5 أولاد. وتوفت.
توفي.
وكانت هي موظفة وأنا كنت موظف. واشترك معايا ارض وبنت معايا بيت مكون من 5 ادوار وتوفى الله، ومعايا 5 اولاد منهم، واتجوزت واحده ثانيه 3 سنين او 4 سنين ما جابتش عيال خالص. المرض ده ارض والبيت احنا هنوزعه ازاي؟
سامعك، ربنا يرحم الاولى ويحفظك الثانيه.
جبت لي الجديده
كتبت
لها 100,000 جنيه، لو انا موت تاخد 100,000 جنيه وتاخد المعاش بتاعي كله، هل ده صح ولا غلط؟
انت ولادك صغار ولا كبار يا استاذ؟
ولادي مهندسين ودكاتره.
ما شاء الله، ربنا يحفظهم.
ربنا
يبارك لك فيهم يا رب، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا كريم، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها
اسمه وسعى في خرابي.
معنى هذه الآية شيخ؟
عكس الآية السابقة.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى هنا يعني يمدح من يعمر المساجد، وهنا يذم من العكس، من يسعى في خراب المساجد ويمنع الصلاة فيها ويمنع العلم فيها. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، يعني ظلم وظلم فادح الذي يمنع من الصلاة في المساجد ومن إعمار المساجد. فهي الآية عكس الآية السابقة في المعنى.
نعم. الله الأستاذ عبد القادر لم يكن يصلي، والآن الحمد لله رب العالمين فتح الله عليه وأصبح الحمد لله محافظا على الصلاة. المشكلة في الهواجس التي تأتيه وهو يصلي ويتذكر ذنوبه أثناء الصلاة وهكذا، كيف يعالج نفسه ونفسيته شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهو يصلي، فلا يجعل هذه الهواجس تأتي إليه. طالما تاب فالتوبة تجب ما قبله. فهو الشيطان يأتي للإنسان يزين له المعصية فيقع فيها، وبعد أن يقع فيها ييأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى الشيطان شغال على الإيه؟ على الوجهين. فأنت لا تلتفت إلى الشيطان، أنت الآن تاب الله عليك، يبقى لا تتذكر سيئاتك إلا من باب الانكسار. لكن أنت تنشغل بها وتقول هل سيتقبل الله مني أم لن يتقبل الله مني، هذا من وساوس الشيطان. اعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأقبل على الله.
تجب يعني تمحو تهدم. ويبدل الله سيئاتهم حسنة.
أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة.
أسأل الله أن يتوب علينا.
المهم
نحن نصدق في التوبة. أخي الحبيب أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
إزيك عم أحمد؟
الله يرضى عنك.
يا عم أحمد، في آية ما تقول ما اذهب إلى فرعون إنه طغى لعل يتذكر أو يخشى. ثم هو تاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف، يعني زي ما قال إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا الصواع عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون. فهمني؟ يعني هو ربنا عارف.
أيوة محمد أكمل. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك. الأستاذة رضا، السلام عليكم.
أيوة يا شيخ، عندي سؤال كنت عايز أسأله.
اتفضلي يا أختنا.
هو أبوه، هي أمي خدت من بيت أبوها، يعني ميراثها من جهة تاني، وغير جنب غيرنا. فأبويا يعني زرعين وعادل، فأمي بتقول لأبويا أنا عايزة إيجار وبديه، فراح قال لها يعني
ايجار
وكلام من
دي،
انا هو يعني
ما كل عايز
مع بعض.
معلش يا اخت رضا، اختصر السؤال ويعني زيديه ايضاحا. امك ورثت من ابيها او عن ابيها؟
ايوه.
السؤال ايه بقى؟
السؤال هو ينفع ان ابويا ياخد ضمه يطلع ويقول لها بنطلع مع بعض، ولا المفروض يديها ايجار؟
يعني هو خد الارض بتاع والدتك ياجرها منها ولا لا؟
لا ما تاجرهاش.
ما انا عمل ايه؟ اسمعيش نفسك يا رضا.
هو
عمل ايه
يا شيخ؟ هو الارض يعني الارض مزروعه مع بعض، هو المفروض يديها ايجار ولا يزحها ودينا اولادها، يعني ودينا كلنا عندهم وانا نشرب مع بعض وكده؟
حاضر،
شكرا يا شيخ،
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم دكتور متولي، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخ محمد، امرأة طلقت عند مأذون وبعد عام راجعها زوجها بلا مأذون ولكن بولي وشاهدي عدل، فما حكم هذه الزيجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ناحية استيفاء الأركان والشروط، فإذا استوفى الأركان والشروط فالزواج يكون صحيحا، لكن نحن لا ننصح ألا يوثق العقد، لأن هذا الآن يحفظ الحقوق.
لكن ده مش زنا، ليس بزنا.
لا ليس بزنا، لكن هو مخالفة لولي الأمر، فإن لولي الأمر من حقه أن ينظم المعاملات بين الناس بما يحفظ حقوق الناس وبما يحقق المصالح. فلا شك أن توثيق الزواج وتوثيق الطلاق مما يحتاجه الناس الآن لحفظ الحقوق التي وخاصة مع خراب الزمم. فنحن لا ننصح بالزواج بدون توثيق، إنما عليه أن يوثق
عند المأذون.
أيوة
نعم، جزاك الله خير. لكن الزواج صحيح؟
نعم، لم نقل أنه زنا.
تمام، عشان هي كانت الأخ سأل هو زواج ولا ده زنا.
لا إذا استوفى الأركان والشروط.
نعم، تمام،
فهو صحيح.
لكن في حق مهضوم.
أيوة.
في ظلم واقع على الزوجة. أيوة. لأن ما فيش ضمان لحقوقها.
ده صحيح.
كزوجة يعني.
نعم
نعم. شيخنا الكريم، في دعاء ورد أو يعني لعل الحديث فيه مقال، لكن في يعني نستوثق منه من فضيلتكم، عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعو، فقال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، وهذا هو الشاهد: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي، هذه لتقضي لي اللهم فشفعه فيه. هو أنا لست من أهل الحديث ولكن وأنا أقرأه أشعر أن الحديث فيه مقال، فهل هذا حديث وهل هذا الدعاء يصح أن نتوجه إلى الله عز وجل بهذه الصيغة شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه في من أهل العلم من حسنه، لكن الاحتجاج به هو أن هل يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، يعني أتوسل بنبيك بعد موتك؟ فهذا الرجل الضرير جاء للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام حي، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره، يعني إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت فادعوا بهذا الدعاء الذي علمه.
عكس المرأة التي كانت تصرع،
هي كانت تصرع، المرأة السوداء، فهو اختار الدعاء، فهو توسل هنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو حي. فنحن نتوسل بمحبتنا لرسول الله، يعني أنا ممكن في دعائي أقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لرسول الله، اللهم إني أتوسل إليك بطاعتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام
أو بجاه النبي
أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي له جاه عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن ده التوسل اللي هو بيقوله أصحنا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنقول توسل بطاعة النبي، توسل بمحبة النبي، توسل، هذا من التوسل الجائز. لكن إنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا نقول بقى إنه يجوز التوسل بنقول إنه أذهب عند قبري وأقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك عليه الصلاة والسلام، وإلا كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني في عام الرماد أما أجدبت المدينة حتى سودت وصارت كالرماد، طيب ما هو كان لما خرجوا يصلون في المصلى، والمصلى ده بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، طب لماذا لم يقفوا ويقولوا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك؟ إنما قال عمر رضي الله عنه مقدما العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لكبر سنه ولمكانتهم رسول الله ليصلي بهم صلاة الاستسقاء، فعمر الشاهد قال إيه؟ قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك عليه الصلاة والسلام، يعني في أثناء إيه؟ حياته، وها نحن نتوسل إليك الآن بعم نبيك، يعني بدعاء عم النبي، فتقدم يا عباس، فتقدم العباس وصلى بهم صلاة الاستسقاء. فإذا كان التوسل يجوز بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، كان الصحابة دول توسل،
فهنا يعني توسل بالنبي وهو حي
صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أقره عليه وهو حي،
وهو الذي علمه إياه.
ده لو صح، لو يعني أخذنا بأن الحديث،
ولكن متنازع،
نعم متنازع
في هذا الحديث.
أيوة
نعم شيخنا الكريم. أستاذة شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم.
حضرتك أنا كنت اتصلت على شيخنا الكريم وكان رد علي مشكلتي مع زوجي، إن أنا إيه لو ما لقيتش اللي يراعيني في عيالي فأستغر. فدلوقتي هو قد تزوج، طالبته بحقي مش راضي يديهوني اللي هو ذهبي والفلوس اللي انا كنت مديه عشان يقف بيها على رجليه. هل هو حضرتك يقسم على ذلك؟ زائد ان هو في المعاملة مفيش معاملة نهائي من ناحيتي خالص، كحقوق شرعية، كنفقة، كمعيشة، يعني مش بيفارق ما بينه وبينها في المعاملة والمعيشة. فهل برضو حضرتك يقسم على ذلك وماذا أفعل؟ أنا معي أربع أطفال مني،
بنحفظهم لي
يا رب العالمين.
وإياك
أستاذ زمانك.
أستاذ زمانك السلام عليكم.
عليكم السلام.
مالك، إزيك يا مالك، عاملة إيه؟
الحمد لله.
فضل هات السؤال الله يرضى عني.
نفعل صلاة؟
إيه بتقول إيه؟
أنا في سنة تانية ابتدائي، نفعلي صلاة؟
ما شاء الله عليك يا مالك، ربنا يحفظك وأبناء المسلمين والمسلمات يا رب.
اللهم
أنا في سنة تانية ابتدائي، نفعلي صلاة؟
نفعلك يا مالك
إن شاء الله، ينفع، ربنا يتقبل. شيخنا يجيبك، حاضر، ربنا يحفظك يا بنية. نعم شيخنا الحبيب، أم عمر، سنة الظهر القبلية أربع ركعات، هل تصلى متواصلة شيخي الكريم؟ وهل هناك حديث أن من صلاها متواصلة تفتح له أبواب السماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الراجح في هذه المسألة أنها تصلى ركعتين ركعتين، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مسنة مسنة، وإن كان بعضهم أعل زيادة النهار، لكن هناك فريق من أهل العلم قال إنها صحيحة. ده برضو من نقد المتن، والشيخ الألباني يعني مصحح هذا الحديث الزيادة دي يعني. فنحن مع هذا، فإبقى صلاة الليل والنهار مسنة مسنة. نعم ورد عن بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصلى الركعات الأربع قبل الظهر متصلات، لكن الأولى والأرجح أن نصلي ركعتين ركعتين بإذن الله رب العالمين.
صلى القبول. أم مازن تسألكم الدعاء لخالها، تقول اسمه أبو عمار، الله يشفي وعفي يا رب.
اللهم اشفي شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم أمين واشفي جميع مرضى المسلمين. ويعني لا يشترط ذكر الاسم، فنحن ندعو من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى.
نعم اللهم أمين يا رب العالمين. أتوضأ في الحمام، يبدو أنه ما عندهاش مكان آخر، فما حكم الوضوء في الحمام شيخي الكريم، وهل تجهر بالبسملة والدعاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخلاء الذي يتكلم عنه فقهاؤنا يختلف عن الحمامات الآن الحقيقة يعني. كان الخلاء بيت لقضاء المكان لقضاء الحاجة مكشوف، لكن الآن الوضع اختلف وصارت الحمامات
كان خارج البيوت كمان.
وحتى لما جعل في البيوت فكان له هيئة كده في الأرض ومكشوف وفيه نجاسات. الآن صار الأمر مختلف تماما يعني، بقى صار القضاء الحاجة في مكان منفصل كده، وصار باقي الحمام يغتسل فيه ويعني يتوضأ فيه، فالوضوء فيه جائز. طيب إذا أخذنا أنه ليس هو خلاء، ليس هو بالخلاء الآن، يبقى يجوز فيه التسمية. طبعا عايز أحتاط لنفسي، هو لا يقال إلا التسمية، الدعاء بعد الوضوء ده تقوله برة، إنما الكلام كله في التسمية، والتسمية مستحبة عند الجمهور، مستحبة عند الجمهور. فيجوز أن أمرر التسمية على قلبي، ويجوز أن أتمتم بها خفيفا، ويجوز أن أقولها قبل أن أدخل للوضوء.
صلى القبول.
الله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأستاذ عبد المقصود كان متزوجا من امرأة توفيت الله يرحمها، عنده منها 5 أولاد، والآن وكانت موظفة، ويبدو أن هم معا بنوا البيت على الأرض، شراكة يعني بينهم، والآن تزوج بأخرى ولم ينجب منها بعد سنوات، كتب لها 100,000 جنيه بعد وفاته ويكون لها معاشه، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. دي من شقين. الشق الأول إنه هي شاركته في بناء البيت وفي الأرض، والواضح أنه كان مناصفة، فلما توفيت كان ينبغي أن نصف البيت يقسم على ورثتها
اللي هو منهم،
اللي هو منهم، هو له الربع، له الربع، والباقي لباقي الورثة يعني لأبنائه إن لم يكن هناك أحد آخر يعني. فكان ينبغي تقسيم الميراث هكذا، النصف ده الذي تمتلك الأم الزوجة يقسم عليه وعلى الأب.
يعني هو نصيبها لو مش الأخت الله يرحمها متزوجة من قبل وعندها أولاد، يبقى لأبنائها جميعا، من هو من غيره.
لو بس هو بيقول دول أبنائه.
خلاص أنا بتوسع.
فللورثة. فهو النصف هذا يقسم، هو يأخذ الربع والباقي للأبناء. النصف الثاني بقى هو له هو، بعد وفاته سيقسم على الورثة. طب هو ميز زوجته ب100,000، طيب هذه وإن كانت تملكتها فهذه هبة، فما السبب الذي جعله يميز زوجته ب100,000؟ هل ستكتفي بهذه الهبة ولن تشترك في الميراث؟ هي لها ميراث بعد ذلك، هي ستدخل في الميراث عندما يتوفاه الله، وستأخذ السمن من الميراث. فنحن نريد أن نعرف الشاهد أنه لا تظلم يعني، إذا أعطيتها 100,000 هل هي ما السبب أنك أعطيتها 100,000؟
هو يبدو يكون ده ميراثها، والباقي هيبقى الأولاد، والبيت هيبقى الأولاد والخمسة ما شاء الله، وال100,000 ضمانة لحقها زائد المعاش.
يعني إذا هي ارتضت بذلك ألا تأخذ نصيبها من الميراث، وارتضى الأولاد فيما بينهم على ذلك، فأرى أنه ده حتى يعني لا تكون هناك مشاكل بعد ذلك.
نعم
والله أعلم.
جزاك الله خير. وإن كان الأمر لو ترك مشاعنا يكون أفضل يعني.
طبعا على
لو ما فيش مشاكل.
لو ما فيش مشاكل.
نعم السؤال مش واضح يا أخ محمد، تصل وعاود ما مرة أخرى أمي أخذ
اللي هو
اذهب إلى فرعون.
ما أنا سمعته منه.
نعم.
هو بيقول إنه يعني اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهو يقول هل إن الله سبحانه وتعالى لماذا قال لموسى ولهارون ذلك وهو يعلم أن فرعون لن يستجيب لعله يتذكر أو يخشى؟ هو ده الإشكال اللي عنده تبال حضرتك، والأمر ليس فيه إشكال. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على الناس بالرسل، يعني هو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هيجي بقى يوم القيامة يقول لك ما جاءنا من نذير. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يستجيب ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن لابد من إظهار هذا إظهار حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه حتى لا يحتج يوم القيامة محدش جل لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو من هذا الباب أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهما السلام وأمرهما حتى نتعلم نحن أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت لا تعرف هو سيستجيب أم لا يستجيب. يعني هل كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعرف أن فرعون سيستجيب أم لا يستجيب؟ هذا من علم الغيب. يبقى أنت تؤدي ما عليك في 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 في, في الطه
والمفارقة إنه طه فقول له قولا لينا.
أيوة يعني لعله يتذكر أو يخشى. يبقى أنا لما أبلغ لا أعرف هو يعني سيستجيب أم لا يستجيب، لكن أنا علي ضوابط وعلي طريقة أمرني الله بها سبحانه وتعالى للبلاغ. فهذا ما علمه الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون، مهما كان في الطغيان قول له قولا لينا. مسألة بقى أن ربنا يعلم، يعلم سبحانه وتعالى أنه لن يستجيب، لكن لابد من إقامة الحجة الرسالية عليه. والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. نعم نعم شيخنا الكريم، شيخي الحبيب، في سؤال مهم. الأخت رضا، أمي أخذت ميراثها، هل ينفع أن والدي ياخد الأرض أو يزرعها؟ فهل يديها إيجار ولا هم بيأكلوا ويشربوا مع بعض وخلاص خضيت كده، هو أرضه مع أرضها وزدنا في دقيقنا زي ما بتقال؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الوالد أخذ ميراث زوجته وهو القائم عليه كده.
نعم
هو القائم عليه.
واصل شيخنا عزيز، تفضل.
فهو القائم عليه. فهذه مسألة عائلية، يعني هو هل هناك مصلحة في أن يقوم الأب على ميراث الأم وهو ينفق على الأبناء، ولا هو أخذ ميراث الأم وخص نفسه به؟
لا، أخذت الأرض ميراثا عن أبيه الله يرحمه، فهو مزارع وعنده أرض، فضم الأرضين مع بعض وبيزرعهم الاثنين، بيزرع أرض زوجته ميراثها ويزرع أرضه.
جميل، بينفق على الأسرة
وبينفق عليها وعلى أبنائها وعلى نفسه.
طيب
فما بيدفع لهاش إيجار. فهي بتقول هو حق والدي أنه يدي والدتي إيجار، يعطيها إيجارا.
والدتها حية
موجودة، ربنا يعطيهم الصحة والعافية. ولا خلاص طالما احنا بنأكل مع بعض وخلاص. ما
هذا يرجع فيه للوالدة. لو الوالدة طلبت بالإيجار فهذا مالها، لو قالت ازرع وأنفق علينا بقى خلاص، يبقى الأمر يرجع إلى صاحبة الحق.
نعم،
الله
ربنا يبارك في الجميع. الأخت شيماء، مشكلة مع زوجي، ربنا يهديه ويصلحه يا رب ويصلحنا جميعا. واخد ذهبها مش معترف به ويعاملها معاملة سيئة، فهل يأثم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو طبعا يأثم من هو متزوج عليها امرأة أخرى ولا يعدل بينهما
ولا في النفق ولا في أي شيء.
أيوة نعم، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من عدم العدل بين الزوجات، ومن تزوج يعني امرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني هيجي معوج. يبقى شوف كده يوم في الحش هيجي معوج. فاحنا نحذر، فمن تزوج امرأتين فعليه بالعدل، والعدل طبعا كما هو معلوم يكون في النفقة وفي ما تستطيع، إنما العدل في المحبة هذا لا يستطيع أحد، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فالعدل المطالب به والذي تحاسب عليه هو العدل الذي تستطيعه، اللي هو في النفقات وفي الكساء وفي المبيت وفي مثل هذا. فهذا الرجل إذا ظلم المرأة فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وسيحاسب على ذلك، وكما قلت إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني هيجي معوك لأنه مال إلى واحدة وترك الأخرى. نقول الأخت اصبري واستعيني بالدعاء واستعيني بالله سبحانه وتعالى واصبري من أجل أبنائك، إن لم تتمكني واشتد عليك الأمر فأدخلي أهلك من أجل طلب الانفصال يعني، والله أعلم.
نعم. أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
الله بارك عمرك، الله يخليك. اولا كنت عايز الشيخ يدعني بالله عليك عن سداد الدنيا.
نعم
الشيخ، بس يدعني بسداد الدنيا
يا رب يقضي عنك وعن المسلمين جميعا.
اللهم امين يا رب. وعندي سؤالين يا استاذ احمد علي.
اتفضل.
السؤال الاول كنت عايز اعرف بس هل في تعارض او يبين بس التعارض، ومش تعارض حاجه ان شاء الله، بس قول الله تعالى يعتذر وزيره من وزر اخرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته.
حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اذا حد مات يعني وليس في رقبته بيعة مرتبط بالرئاسه وما شابه ذلك؟
استاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا استاذ مصطفى.
الله يبارك فيك، والله اني احبكم في الله.
الله يحبك ويرضى عنك ويحفظك، تفضل يا فندم.
الله يكرمكم. سؤالين بس بعد اذن حضرتك. السؤال الأول، في أواخر سورة الدخان ربنا سبحانه وتعالى بيقول خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، بك إنك أنت العزيز الكريم، صدق الله العظيم. تفسير بس للآية الأخيرة بك إنك أنت العزيز الكريم، يعني مش عارف العزيز الكريم مقصود بها إيه، خصوص يعني جاي بعد آيات بخصوص العذاب وكده. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، الظن في القرآن، في آيات كتير بتقابلني الظن، هل أخذ معنى كلمة لفظ ظن شك ولا معناه يقين؟ زي مثلا في آيات بتقول إني ظننت أني ملاق حسابي، وفي آية تانية وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وآية ثالثة مثلا في سورة القيامة أعتقد والله أعلم.
معنى الظن في القرآن الكريم يعني لأنها ذكرت كثيرا في كتاب الله عز وجل. حاضر حبيبي الغالي، وهذا يعود إلى السياق وسيجيبه الدكتور متولي إن شاء الله تعالى، فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، الابن ملك في تانية ابتدائي وتسأل هل ينفعها ويصح لها صلاة.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة
والسلام.
أولا تحية لملك، ربنا يبارك فيها وانشئها نشأة صالحة وتكون قرة عين لوالديها بإذن الله رب العالمين. نعم يا ملك، من صغرك يا ملك تعلمي الصلاة وانت في سنة تانية، يعني عندك 7 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن كان في مثل سنك يا ملك علموا أولادكم الصلاة لـ7، فأنت الآن في 7 من عمرك، فحافظي على الصلاة يا ملك وربنا يبارك فيك إن شاء الله.
يا رب يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية ويرضى عنك وعن أبناء المسلمين جميعا. الأخ وليد يسألكم الدعاء بقضاء الدين شيخ الكريم.
اللهم اقضي عنه دينه واقضي ديون جميع المسلمين
يا رب. يا رب يا رب. نعم شيخنا الكريم، الآية كريمة لا تزر وزارة وزر أخرى، وفي الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كيف يعني نجمع بين الآية والحديث أو التوافق بينهما شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإحنا أولا نضع قاعدة، هذه القاعدة لابد أن تكون أمام أعيننا دائما، أنه لا تعارض بين آيات الله سبحانه وتعالى أو بين آيات الله وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بين حديثين صحيحين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إحنا نضع القاعدة دي وبعدين نشتغل بقى تبال حضرتك. فالقاعدة أنه لا تعارض ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فمن سعيه أنه مسؤول عن رعيته، فهو يقدم النصح ويبذل النصح، وإذا بذل النصح ولم يستجاب له خلاص أدى ما عليه، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وجه الآية فقال لا، إنما هذا إنك تأمر وتنهى، فإذا لم تجد أحدا يستمع إليك فقد بذلت ما عليك، يبقى عليك بخاصة، فلا تعارض. إن هو الإنسان يؤدي ما عليه ويعذر نفسه عند الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا الكريم، في الآية الكريمة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، سلم يا رب سلم. ثم إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. من هو العزيز الحكيم في هذه الآية شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مما يضرب به العلماء المثل في أثر السياق على النص.
رسالة الدكتوراه
أيوة
الخاصة بحضرتك. ربنا يتقبل يا رب.
ذوق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الذي أنت كنت تدعي أنك العزيز الكريم في أهلك، تبقى لحضرتك، وأنت الآن أهو أنت أين عزتك؟
أنت في حياتك منعما مترفا، والآن أنت نسأل الله العافية.
فهذا من باب
الكرم والترف الذي كنت فيه،
من باب السخرية.
السخرية
أنك كنت تدعي أنك العزيز الكريم، فأين عزتك قوتك وأين الآن جاهك من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ زي ما أنت بالضبط، أضرب مثل للتقريب، زي مسك واحد وبعدين كان بيدعي انه هو الفتوه اللي محدش ماسكه، فعمال تجيبه في الارض وتقول له فين قوتك؟ مش انت كنت اللي مقفل الشارع وعمال تعمل فيه كده؟ فمن باب الاستهزاء يعني، والله اعلم.
نسال الله السلامه. نسال الله السلامه. نعم، الظن في القران الكريم معناه، وهو يختلف من ايه الى اخرى شيخي الكريم. فهل السياق يغير معنى الظن يعني من موضع الى موضع وفي سياق مختلف عن غيره؟
نعم
شيخنا
الكريم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظن إذا جاء في حق الله سبحانه وتعالى فيكون بمعنى اليقين، لأن الظن هو أن تردد بين أمرين، وهذا يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. لكن الظن عند الناس يكون على معناه، لكن يبقى الظن عند الله سبحانه وتعالى يبقى يكون بمعنى اليقين، لكن ولعل أيضا في حق الله سبحانه وتعالى تكون بمعنى اليقين، لكن على وجهها اللي هو التردد بين أمرين، هذا يكون في حق الناس وليس في حق الله سبحانه وتعالى.
إني ظننت أني ملاق حسابيا
على حقيقتها،
ظن يقيني على اليقين، ليس عنده شك.
ده هنا إني ظننت أني ملاق حسابيا، إنه كان عنده يقين إنه هيلاقي حسابيا. ليه؟ كان هو كان متردد، هل سيعفو الله عنه أم سيحاسبه؟ لماذا لا نحملها على هذا الوجه؟
قد يكون بهذا. نعم،
أيوة.
عزك الله خير.
أيوة.
يعني لكن كان عنده يقين أنه سيقف بين يدي الله عز وجل.
سيقف يقين،
ولم يكن جاحدا. أيوة. يوم القيامة،
لأنه المسلم ما بين ما بين الأمرين، ما بين أنه يخاف ويرجو، فأنت بين هذين.
لكن هو يطمع فيما عند الله.
يطمع في رحمته، فيغلب جانب الرجاء.
الله يعفو عنه.
عموما هي لابد من النظر لكل آية في سياقها،
السباق واللحاق. ولا تنتزع من
لا
من
تنتزع السياق. لكن هي كقاعدة كده.
نعم.
يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى التردد بين أمرين، لأن التردد يكون عن عدم العلم، وهذا منتفع عن الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله أن يحفظك بحفظه دكتور متولي البراجيلي، ويعلم الله أني أستمتع بهذا اللقاء مع فضيلتكم.
أنا كذلك.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن يرزقنا الفهم. آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر